الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، سبحانك ناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، سبحانك ناداك يونس فنجيته من غمه، سبحانك ناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، سبحانك ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، سبحانك سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل، سبحانك وأشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وموضوعنا عنوانه بر يرفع صخرة ويكشف غمة. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه بر يرفع صخرة ويكشف غمة. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فقام أحدهم فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. ومعنى لأغبق أي لا أقدم على أبوي في الطعام لا زوجة ولا ولد ولا خادم. والغبوق هو إناء اللبن الذي يكون في العشاء، بينما الصبوح هو طعام أول النهار. وكنت لأغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، لم أرح عليهما الرواح أي العودة بغنمه بعد عناء يوم في العمل، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما ووقفت عند رأسيهما والإناء على يدي، والأطفال الصبية عند قدمي يتداغون أي يصيحون ويستغيثون من شدة الجوع، حتى برق الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك فافرج عنا هذه الصخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة شيئا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثاني فقال: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها يوما فأبت، أي امتنعت، أراد أن يرتكب معها الفاحشة، كانت تقية نقية عفيفة فأبت. قال: فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين، أي اشتد عليها الحال، زاد فقرها واشتد كربها، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي إلا بنكاح، وإياك والفاحشة. قال: فقمت عنها وتركت لها الذهب، وأنا أقدر على ذلك، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا هذه الصخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة شيئا. فقام الثالث وقال: اللهم إنه كان لي أجراء يعملون، فأعطيت كل أجير أجره، غير رجل واحد ترك ماله وانصرف، فثمرت له ماله. ثم جاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من مال هو لك، من إبل وبقر وغنم ورقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. قلت: لا أستهزئ بك. قال: فاستاقه أمامه كله وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك فافرج عنا هذه الصخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عظيم القدر، كم استمعنا إليه، فيا ترى هل وقفنا أمام هذا الحديث لنتعرف على عظمة البر؟ إن الإسلام إخوة الإيمان، والإسلام هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا، هذا الدين الذي أكمل الله عز وجل به النعمة وأتم به المنة على خير نبي وعلى خير أمة أخرجها ربنا جل جلاله للناس، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا، دين يدعو إلى كل مكرمة، دين يدعو إلى البر يا عباد الله، دين يقوم على معتقد صحيح، دين يقوم على خلق كريم، دين يقوم على فهم سديد، إنه فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يبين لنا النبي
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فضيلة وثمرة البر، فإن البر رفع صخرة وكشف غمة، فانظر إلى حال هؤلاء النفر، نفر ثلاث ممن كان قبلنا كانوا في سفر من أسفارهم، فإذا بهم وقد جن عليهم الليل فاضطروا إلى المبيت في غار، والغار هو نقب أو فجوة داخل جبل في ظلام ليل بهيم، وكانت الليلة مظلمة وكانت الليلة شاتية، فدخلوا هذا الغار فشاء الله عز وجل أن تنحدر صخرة عظيمة من فوق الجبل فسدت عليهم باب الغار، وهنا إخوة الإيمان والإسلام تنقطع الأسباب. أناس في سفر وفي ليل مظلم في جوف جبل، وانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار فانقطعت بهم الأسباب، ولم يبقى لهم إلا رب الأسباب جل جلاله، الخالق المالك المدبر سبحانه جل جلاله، القائل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، سبحانه جل جلاله القائل في كتابه عن ذاته جل جلاله: كل يوم هو في شأن. قال المفسرون: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، سبحانه جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، له كل جمال وله كل جلال وله كل كمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فافزعوا إليه بحاجاتكم وبتفريج كرباتكم. فهؤلاء النفر الثلاث يعلموننا هذا الدرس في البر الذي يكشف صخرة، يرفع صخرة ويكشف غمة، فلما انقطعت بهم الأسباب توجهوا إلى رب الأسباب، إلى خالقها ومسببها جل جلاله، توجهوا بأعمال طيبة، بأعمال صالحة، بأعمال فيها البر، فقام أولهم فزع إلى ربه بعد أن بحث في أعمال نفسه، بحث عن عمل صالح يتقرب به إلى الله، يجعله وسيلة شرعية يتوسل به إلى ربه جل جلاله، يجعله وسيلة شرعية للتقرب إلى الله، لأن من الوسائل الشرعية أن تتوسل إلى ربك بعمل صالح، بأعمالك الصالحة. فهل يا ترى في ظل ما تعانيه الأمة من كرب ومن مذلة ومن انكسار عدمت الأعمال الصالحات؟ عدم الإخلاص في هذه الأمة المباركة، في هذه الأمة المرحومة، في هذه الأمة التي جعل الله لها العلو، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة كتب الله لها العلو، فلماذا كان الانكسار؟ ولماذا كان الذل والهوان؟ كان الانكسار وكان الذل والهوان عندما ابتعدت الأمة عن منهج ربها جل جلاله، عندما ركنت إلى الدنيا، عندما ركنت إلى شهواتها، عندما نظرت إلى قوة أعدائها المادية ونسيت أن الأمر لله من قبل ومن بعد، عندما بهتت العقائد، عندما كثرت البدع، عندما كثرت المخالفات، كان ما كان، كان ذل وهوان. يوم أحد، وكلكم يحفظ التاريخ، في يوم أحد لمخالفة واحدة لأمر النبي الأمين صلب النصر من أيدي المسلمين. عندما خالف بعض الرماة أمر النبي الأمين وتركوا جبل الرماة بعد أن تحقق النصر للمسلمين وفر المشركون وجمعوا الغنائم، فلما خالف بعض الرماة أمر رسول الله وتركوا الجبل رغم أنه أمرهم بعدم تركه، وكشفوا ظهور المسلمين وانشغلوا بالدنيا وبجمعها، ما الذي حدث؟ صلب النصر وكسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وسقط النبي في الحفرة، وفر أصحابه من حوله، ولم يثبت إلا القليل. ما السبب؟ مخالفة، مخالفة واحدة لأمر رسول الله، مخالفة واحدة لمنهج الله صلب بسببها النصر. وكان الانكسار بعد عز لتكون أحد شاهدة على أن النصر من عند الله رب العالمين، وعلى أن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، فإن ربنا لا يجامل ولا يحابي، فمن خالف المنهج انكسر، من خالف المنهج ذل وهان على الأعداء. فصلب النصر، نعم، وقائدهم من؟ رسول الله. قائدهم من؟ محمد ابن عبد الله. قائدهم من؟ من أرسله الله رحمة للعالمين. قائدهم رسولنا الأمين. ضاع النصر من أيديهم وصلب النصر من أيديهم، بل كسرت رباعيته، دخل المغفر في وجنته، وأدمى وجهه الشريف صلى الله عليه وآله، وسقط النبي في الحفرة، وفر أصحابه لمخالفة واحدة، وكانت باجتهاد منهم، كانت باجتهاد، ونزلوا وانشغلوا بالغنائم وانشغلوا بالدنيا، فكان ما كان، فكانت أحد نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر النبي الأمين. لم تكن غزوة أحد هزيمة لهذا الدين أبدا، بل كانت نصرا مؤزرة، حتى تتعلم الأمة أنها لا تنصر إلا إذا اتبعت منهج ربها، لا تنصر إلا إذا اقتدت بنبيها. فالأمة التي شغلتها الدنيا وعكفت على شهواتها أمة ذليلة، أمة لا تنصر أبدا يا عباد الله. ولذا قال الله تعالى مبينا سبب هذا الفشل وسبب ذهاب النصر من أيديهم يوم أحد، فقال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هزيمة أمام الدنيا، أمام شهواتها، أدت إلى مخالفة أمر النبي، فصلب النصر يوم أحد حتى نتعلم الدرس. فترى، ترانا نعود، ترانا نرجع حتى ترفع الصخرة عن أمتنا، وحتى تكشف الغمة عن أمتنا. فهذا رجل يبحث عن عمل صالح ابتغى به وجه ربه، فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان، إنها فضيلة البر يا إخوة، بر الوالدين، الأب الذي انحنى ظهره وكسر ظهره لتربية ولده، والأم التي سهرت لينام وتعبت ليرتاح، الأم التي كان بطنها لولدها وعاء وثديها له سقاء وحجرها له غطاء، الأم التي جعل الإسلام الجنة تحت قدمها، الأم التي حملت ولدها في بطنها وهي الضعيفة المجهدة وهن على وهن، الأم التي حرمت نفسها من أجل فلذة كبدها، الأم الذي في بطنك علامة وفجوة تذكرك بها، تذكرك بهذه المرأة العظيمة التي غذيت من دمها، غذيت من غذائها وأنت جنين في بطنها، كان هناك الحبل السري أو الحبل السري الذي كنت من خلاله تمتص دمها والغذاء من دمها بفضل الله عز وجل ورعايته لك، فلما خرجت إلى الدنيا قطع الحبل وبقيت فجوة في بطنك تذكرك بهذه المرأة العظيمة، تراك قمت ببرها، تراك أحسنت إليها، تراك قبلت قدمها وعلمت أن الجنة تحت قدمها، تراك حفظت عهد أبيك، تراك حفظت تعبه وجهده وحرمان نفسه من أجلك، اسمع يا عبد الله وتعلم كيف يكون البر. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، المال بمعنى الرقيق والعبيد، أي لا يقدم قبل أبويه لا زوجة ولا ولد ولا عبد ولا أمة ولا خادم، يبدأ بأبويه أولا طاعة لله رب العالمين ومرضاة للملك جل جلاله الذي قال لنا في كتابنا المنزل على قلب نبينا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبعد أن أمرنا بتوحيده وبعبوديته ثنى ببر الوالدين لبيان منزلتهما وعظيم شأنهما، فانتبه يا عبد الله، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، أي تأخر في العمل، وكان راعيا للغنم فتأخر في عمله، قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، عاد من جهد عمله ومشقة عمله فوجد الأبوين نائمين، الله أكبر، فماذا يصنع هذا الرجل البار؟ يحلب لهما غبوق اللبن، يحمل الإناء على يديه، الصبية أولاده يتعلقون بثيابه عند قدميه يصيحون ويبكون يريدون طعامهم، والرجل الصالح البار ينتظر استيقاظ والديه، الله أكبر، حتى بارق الفجر، فاستيقظا فشرب غبوقهما. إنه البر، إذا لابد أن تتحرك الصخرة، إذا لابد أن تظهر الكرامة، فإن من منهج أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة لأولياء الله الصالحين المؤمنين المتقين العاملين بمنهج الله رب العالمين السائرين على الحق المبين الذين أتمروا بالأمر واجتنبوا النهي، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر ربنا جل جلاله: وتحركت صخرة من أجل بر. نعم نعم تتحرك صخرة، نعم تنكشف غمة أمام البر والصلاح، أمام التقوى واليقين. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. وفي لفظ عند البخاري قال: فافرج عنا من هذه الصخرة حتى ننظر إلى السماء. طلب أن يرى السماء بعد عناء سفر وفي ليل بهيم مظلم، يريد أن يرى السماء بعد أن أغلقت عليهم الدنيا، بعد أن سد عليهم الغار. كحالنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام، كحال أمتنا في كربها وفيما تعانيه من بلاء ووباء وغلاء، من دماء محرمة تسفك يمنة ويسرى. أيما يممت وجهك رأيت ذلا وانكسارا، رأيت ضعفا وهوانا. على أرض فلسطين حدث ولا حرج، على أرض العراق حدث ولا حرج، على أرض سوريا حدث ولا حرج، في اليمن، في بورما وجبال أراكان، في كل أرض الله رب العالمين. ما هذا الهوان؟ ما هذا الانكسار؟ ما هذا الضعف الذي تعانيه الأمة؟ السبب انشغالها عن المنهج وبعدها عن ربها. يا عباد الله، يا عباد الله، في أمة مسلمة تحارب السنة ليل نهار على قنوات وفي وسائل الإعلام، يطعن في حديث النبي، يطعن في فقهاء الأمة، يطعن في محدث الأمة، يطعن ويهمس في الصحابة، ونريد نصرا وعزا وتمكينا. والله أبدا، لا بد أن تعود الأمة لربها، لا بد أن تنصر الأمة دينها، لأن ربنا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهل نصرنا ربنا في التوحيد؟ هل نصرنا ربنا في تحقيق العبودية؟ هل نصرنا ربنا في تنفيذ أمره واجتناب نهيه؟ هل نصرنا ربنا في اتباع نبيه؟ إن تحققت فينا هذه النصرة نصرنا الله رب العالمين. فافرج عنا هذه الصخرة. قال النبي: فانفرجت الصخرة شيئا. الله أكبر، الله أكبر. فيه فضيلة الدعاء والفزع إلى رب الأرض والسماء. القائل في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأين من يدعون ربهم بأعمالهم النقية الطيبة، بأعمالهم التي فيها الإخلاص؟ يا عباد الله، الرجل الثاني بحث عن عمل صالح، فكان العمل فيه بيان لفضل العفاف والانكفاف عن المحرمات خشية من الله رب العالمين، مع القدرة على الفعل. إنه العبد الذي أحب امرأة حبا شديدا، أرادها وأراد أن يرتكب معها الفاحشة، كانت تقية نقية، فأبت ورفضت حتى اضطرتها الحاجة والشدة، فوافقت بعد جهد جهيد وعناء من كرب الدنيا وشدتها والحاجة الملحة الشديدة، فأعطاها 20 و100 دينار، أي من ذهب، على أن تخلي بينها وبينه. فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة، أي قدر على الفعل، فعل الفاحشة. انظروا إلى عفة المرأة رغم حاجتها وشدتها وقربتها. قالت: اتق الله، اتق الله. ما أحوجنا جميعا لهذا الأمر بالتقوى، ما أحوجنا جميعا أن نتقي الله في أبصارنا، أن نتقي الله في أسماعنا، أن نتقي الله في ألسنتنا، أن نتقي الله في أعمالنا. يا عباد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. نقول هذا للشباب في زمن قل فيه الحياء وذبحت فيه المروءة إلا من رحم ربي وعصم. يا شباب الإسلام، تعلموا كيف تكون العفة. فلما قعد منها وقدر عليها ذكرته بالله فقالت اتق الله. نقول هذا للفتاة المسلمة التي تخلت عن عفتها وتركت حشمتها واستجابت لأعداء دينها ففرطت في زيها الإسلامي، تبرجت ولبست لنا البنطال المقطع، أظهرت مفاتنها وأغوت شباب المسلمين. نقول يا أمة الله اسمعي لهذه المرأة العفيفة رغم شدتها وكربتها، تقول اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. نعم، فأرعبته الكلمة التذكير بتقوى الله ولدت عنده خشية للعظيم جل جلاله، فقام عنها وترك لها المال مخافة من الله رب العالمين، ثم توجه إلى ربه بهذا العمل الصالح وقال اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. يا شباب الإسلام، اسألوا ربكم بالعفة، اسألوا ربكم بالانكفاف عن المحرمات. الشاب الذي نشأ في عبادة الله، اجأر إلى ربك داعيا لأمتك، اجأر إلى ربك داعيا أن يفرج عن الأمة، أن يفرج عن الأمة ويزيل عنها كربتها. نعم إخوة الإيمان والإسلام، قال النبي فانفرجت الصخرة. ثم قام ثالثهم ليعلمنا حفظ الأمانة، ليعلمنا حسن العهد، ليعلمنا المسامحة في المعاملات مع الأجراء. كيف لا، والإسلام علمنا أن نعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا. هذا الرجل استأجر أجراء يعملوا، أعطى كل أجير أجره إلا واحدا، ترك ماله وانصرف، ربما لم يرضيه، ربما وكان عبارة عن فرق من أرز. الفرق إناء يتسع لثلاثة أصاع، يعني قريب من 10 كيلو من الرز. ترك ماله وانصرف، فماذا صنع له العبد الصالح؟ ثمره، أي أعاده للأرض يزرعه ويثمره ويشتري من ربحه وماله البقر والغنم والإبل، وطال الزمن حتى كثر المال. الله أكبر. فلما عاد الرجل بعد حين وسأله أجره قال كل ما ترى هو لك. نظر الرجل متعجبا، إبل وبقر وغنم ورقيق، قال أتستهزئ بي؟ قال لا، لا والله لا أستهزئ بك. فاستاقه أمامه كله وانصرف، قال متوجها إلى ربه اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. فما أعظم البر، حقا إنه بر يرفع صخرة ويكشف غمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حقا ما أعظم البر، ما أعظم القرب من الرب جل جلاله، ما أسعد من طبق منهج الله
واتبع هدي النبي محمد في ظل هجمة كبيرة على هذا الدين العظيم. فكل مصيبة تلصق بالإسلام، والإسلام منها براء. الإسلام دين بر، دين تسامح، دين يدعو إلى مكارم الأخلاق، دين يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. عجيب أمر تلك العقول، إذا قام غير المسلمين بأفعال عظام جسام في العالم من تدمير وتخريب وقتل وسفك للدماء وتهجير دول بعينها لا ينسب الإرهاب لهم، لكن إن حدث من مسلم الإرهاب. الإسلام دين الإرهاب. يا قوم يا قوم، لماذا لم نسمع عن إرهاب لغير الإسلام؟ انظروا على أرض سوريا، هذا التدمير من الروس وغيرهم لأبناء الإسلام، لدول الإسلام، تفجير وتقتيل وتشريد، ودولة بها لجوء في العالم بأسره، ما سمعنا عن إرهاب. لكن الإسلام براء يا قوم. الإسلام دين يقول الله عز وجل معلما في كتابه لأتباعه إلى قيام الساعة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الإسلام يا إخوة الإيمان، والإسلام دين عدل وإنصاف، فما بال أقوام أساءوا وظلموا وأفسدوا في أرض الله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، ثم تأتي الهجمة على معقل العلم، على الأزهر الشريف. الأزهر يدرس منذ 1000 عام، يدرس علوم الشريعة، خرج لنا رجالا وعلماء وفقهاء، ما سمعنا عن إرهاب بسبب الأزهر. اليوم أصبح الأزهر هو الذي يفرق الإرهاب. إن من يدعون هذه الدعوة الباطلة إما أن يكونوا جهلاء، والجاهل الأولى أن يصمت ولا يتكلم بغير علم، لا يهرف بما لا يعرف، وإما أن يكون عدوا للدين يريد هدم القيم وهدم شريعة الإسلام الحق، وهذا لابد أن يؤخذ على يده بقوة، لأنه ينشر الفساد في أرض الله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، الرجل الثالث الذي يهجم على القيم إما أن يكون مفتونا مأجورا، فنسأل الله تعالى أن يعامله بعدله وأن يكفي الأمة شره، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، ديننا دين بر، يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، يقيم العدل في أرض الله رب العالمين. ومتى عادت الأمة إلى ربها واتبعت هدي نبيها أعزها الله ونصرها الله. ولا تيأسوا مما تعاني الأمة اليوم، فالانكسار والذل والهوان، لأن الرب جل جلاله يستخرج من خلقه عبوديات، منها الصبر، منها التوبة، منها اتهام النفس بالتقصير. فإذا عدنا إلى ربنا أرانا الآيات، فرج كربنا وأزال الصخرة عنا. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم عامل المفسدين في أرضك بعدلك، أرنا فيهم آيات قدرتك وعجائب صنعك. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين، فرج كربهم في بلاد الشام، فرج كربهم في بلاد العراق، فرج كربهم في بورما وجبال أراكان، فرج كربهم في مصر وليبيا وتونس وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والوباء والغلاء،
وجنبهم مضلات الفتن يا رب العالمين. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين. ربنا اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.